رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا مسؤول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأصول الستة للعلامة بن عبد الوهاب بشرح العلامة العثيمين رحمه الله. عندنا الأصل الخامس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
الفرق بين أولياء الله، أولياء الرحمن، وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أصل لا بد من انتباه له، كما مر معنا الأصل الرابع: الفرقان بين العلماء وأدعياء العلم. نعم. الأصل الأول في التوحيد واجتناب الشرك وكذا. الأصل الثاني في الاجتماع، أن يكون المسلمون جماعة واحدة. الأصل الثالث في الاجتماع الخاص على ولاة الأمور. الأصل الرابع من العلماء. الأصل الخامس من الأولياء، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه أصول يا أخواني تكتب بماء ذهب، أنا أعتبرها مقاتل في نحور هؤلاء أعداء السنة. ولهذا أعداء السنة يعرفون من يحاربون، من يحاربون. إن زعزعة الثقة في أمثال ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد وهؤلاء والصحابة وكذا، هذا طعن في الصميم. عبد الملك سمعنا اليوم مقطعا أقول هذا الكلام كفر لا شك، بل يعني صراحة الذي وقع في نفسي كفر هذا الشخص يتكلم كلام هذا أحيس كلام له يتكلم. يقول انا ردت عليهم، انا بين انا مش عارف عملت فيهم وسواء كذا، واخد بالك، وركزت على امورهم الخمسه. امورهم الخمسه الدين، هذا يقول لك علم. علم ايه؟ علم ايه في الدين ده؟ مش علم. العلم ده كذا، ما فيش علم اصلا. الدين ده مش علم خالص، واخد بالك. ومساله بقى مجمع عليه لا متفق عليه، يقعد لك خمسة كده في أوضة ويقول لك مش عارف متفق عليه وكذا 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 والمجمع عليه والمعلومة، وضربت لهم المعلومة دي بالضرورة، خليته مضحوكة. ضربت لهم المجمع عليه، ضربت لهم المعلومة الدين بالضرورة، يقول لك السلف الأمة وكذا، واخد بالك. مش مسكت بقى ال 14 ايه قرن، خصوصا السبعة الأوائل اللي هي كانت العصور المظلمة، والعياذ بالله هذا كفر، والعياذ بالله هذا كفر، والعياذ بالله زندقة وإلحاد. شوف هو بيركز عليه يا اخوان، شوف المجمع عليه، متفق عليه، معلوم من الدين بالضروره، العصور الاولى، عصور السلف، واخد بالك. بيركز ان الدين اصلا علم، والعياذ بالله. ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي
فلهذا أعداء الدين يعرفون من يحاربون ومن يقصدون. لهذا العداء لابد وأنه سيبقى لابن عبد الوهاب وابن تيمية وكذا، لأن هؤلاء كان لهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى، فضل على الأمة، فإنهم قعدوا قواعد واضحة في الرد على العلواء، قوت الضعيف وكثرت القليل. يعني احنا اليوم بنتحرك، لو وضعوك في وسط أمة كلها صوفية وكلها أشعر وكلها كذا وكذا وكذا، ترد على كل واحد بما يخرص لسانه، بما تعلمت من قواعد هؤلاء الأئمة. لهذا إذا أحالوا بين الأمة وبين القراءة لابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد وكذا والبخاري وهذا، نجحوا. شوف هذا إبراهيم عيسى عمال يقول على القناة أهم حاجة عند البخاري، يقول لك البخاري هو اللي طلع الإرهاب، البخاري هو اللي كذا. وشوف يقول لك اللي قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية. فهم يعلمون من يعادون يا اخوان، لان الشيطان يؤززهم على هذا، الشيطان يؤززهم على هذا، يعلمون من يعادون. حتى وصل الامر الى ايه؟ الى الصحابه. لهذا الملحد هذا الزنديق هذا يقول في الصحابة فيش حاجة اسمها حرب المرتدين وكلام من ذا، حرب عشان الستات والفلوس هذا ما بقي دين خلاص، هذا جاهل بإيه، هذا جاهل بإيه، ده يعني جاهل بإيه، يخفى عليه ان الذبح هذا عبادة ولا لا يخفى عليه؟ لكن الحمد لله سبحان الله ان كان لقاء الاخير هذا في الماسونية، هذا ما ادري ايه، نادي ماسوني ها اليهودي، فطبعت الهوية الحمد لله. نعم.
ويكفي في هذا نعم. آية
ولا يد بالله، خلاص انتهى بقى، خلاص ولا يد بالله، ده لا اشعاري ولا معتزلي ولا حتى جهمي ولا كذا، كل دول بيعترفوا بحاجة ما دين ونص وكذا وتقربون الى الله سبحانه وتعالى، لكن بالتأويلات الفاسدة، لكن لما لم يؤتى من قبل التأويلات الفاسدة، ولا حتى الرافض يمكن، يعني الرجل ده ايه المسلمة اللي ممكن تلتقي معنا فيها مش عارف، يعني الروافض بتلتقي مثلا، قد يقول انت بتلتقي معنا في حاجة اسمها عنوان بس وليس بحقيقة محبة اهل البيت، يعني حتى محبة اهل البيت، لكن ده تلتقي معاه في ايه ده؟ ما عادش حاجة خالص. يعني بصراحة الى هذا المقطع كنت، لكن بعد هذا المقطع اعوذ بالله، هذا والله هو الزندقة والالحاد، والله يغفر لنا، هذه زندقة والالحاد والعياذ بالله، لم يكن هذا كفر ثمن. نعم. لا ما محتاج اقامة حجة في الله، هذه امور زي سب الله وسب الرسول، هذه ما تحتاج ليه، لان السب مستقبح في جميع الشرائع وعند جميع العقلاء، واحد يقول لك مفيش دين، حجة ايه بقى، مفيش دين اصلا، انما الحجة هذه في من عنده تأويل فاسد، من عنده جهل بشيء، لكن هذا مفيش دين، هذا لا دين، زي اللي بيسب الله مفيش اله، سب الرسول مفيش رسول، هذا مفيش رسول. نعم 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 طيب، وده اخواني في حاجه، المهم يلا خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
يا ربنا نسألك الفردوس الأعلى لابن عبد الوهاب، يا ربنا نسألك أن تبوئه مقام صدق عند ملك المقتدر، يا ربنا نشهدك أن قد انتفعنا بهذا الرجل انتفاعا عظيما بفضلك سبحانك. سبحان الله، كلمات من نور. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله بيان الله سبحانه لأولياء الله إلى آخره، أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول:
الأصول يا أخواني عبارة عن موازين للحق والضلال، للهداية للحق والباطل، والهداية والضلال، موازين. فأنت مش محتاج إلى ميزان في العلم، ما العلم ومن العالم، حتى تفرق بين العالم الحقيقي وبين الداعي. أنت محتاج إلى ميزان في الولي، من الولي، حتى تفرق بين أولياء الرحمن المتقين الذين آمنوا وبين أولياء الشيطان المخذولين الخارجين عن الشريعة. أنت في حاجة إلى ميزان لمعرفة عصب هذه الأمة في الاجتماع العام على منهج أهل السنة والجماعة، والاجتماع الخاص على ولاة الأمور. أنت محتاج إلى ميزان في أول نقطة في هذا الدين ينبغي تحبيرها والدعوة إليها، وهي التوحيد. أنت محتاج إلى ميزان في معرفة الاجتهاد ومن المجتهد، والباب الإجتهاد أغلق أم لا. دي موازين يترتب عليها ضلال وهدى، حق وباطل. يعني ايه الفرق بين هذا الرجل وبين ابن عبد الوهاب؟ شوف، تقول ابن عبد الوهاب نسأل الله ان يذكره في رسالة، وهذا نسأل الله عز وجل ان يقسم ظهره لجل عبر المعتبرين، نسأل الله ان يفضح بفضائح يعلمها القاصي والداني، فضائح ما يختلف فيها الرجلان، نسأل الله عز وجل هذا، نسأل الله أن يفضح هذا الشيطان المريد، شيطان مريد. ما الفرق يا إخوان؟ هي الموازين، ولهذا هو يريد ضرب الموازين هذه. ودعك من هذا كإلحاد وزندقة، تعال إلى من يقول أنا سلفي، موازين لا يعرفها، خلاف في هذه الموازين، وده اللي احنا بنقوله دائما من أول الدرس، من أول الدرس وصول المنهج وصول العلم، هي دي الموازين يا أخوان. فتعال يا شيخ رمضان من سيدي سالم عشان تعرف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الولادي المين؟ هل هو سيدك أبو سريع ده اللي ماشي يسيل لعابه على صدره، وإذا مات اجتمعت أمة محمد في منطقته على الطواف حول قبره، حينما تأتي تناقش الناس إنما تناقشهم في ميزان الولاية، هو يقول هذا ولي رجل طيب، أنت تبين له الولي من هو؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قل من يعرف الولي، حيثية الولي عند عموم الناس اليوم واحد، أن يكون صاحب لعاب يسيل، اثنين أن يكون أبلها شبه مجنون، ثلاثة أن يكون بعيدا عن الطاعة، أربعة أن يكون بعيدا عن العلم. لهذا ما يقول في العالم الراسخ التقي، ما يقول ولي، ممكن يقول عالم لكن ما يقول ولي. الولي هذا هو هو ماذا؟ هو الدرويش. من الدرويش هذا؟ اللي هو في الطريق، لابد أن يكون عبر طرق صوفية، ما في ولاية غير بعيد عن طرق صوفية. ما في سلف ولي، لا يوجد سلف ولي، مش حاجة اسمها ولي سلفي، إنما الولي هذا لابد أن يكون تربى في الطريقة من أبناء الطريق. فأنت تحتاج إلى هذا الأصل. ولهذا يا أخواني متعة، والله متعة يا أخواني، متعة العلم هذا، متعة، متعة الأصول دي. أنت إشكالية، الإشكالية بينك وبين إيه الآن؟ أنت تبليغي، أنت إخواني، أنت يا حزبي، أنت يا من في رأسك قناعات. الفرق بيني وبينك أن أنت رجعت لعقلك، أنا رجعت لضابط العلماء. المشكلة أن أنت ما تربيتش على كده، فتفهم إزاي هي المشكلة كده، المشكلة كده. يا اخي احنا في اصول النسب خلاص، الناس معادن، البيت ده بيت طيب بتزوج منه. يعني ايه بيت طيب؟ يعني يا اخي بيت اصول. يعني ايه يا اخي اصول؟ يعني يا اخي يتحاشون خوارم المروءة وخوارم الامور. عيب، عيب ان ابنه يعمل كده، عيب ان بيته يكون فيه كده، عيب ان العيلة يكون كده. اصول، حاجة اسمها اصول، الناس معادن، مش بالفقر والغنى. ممكن تلاقي واحد راكب سيارة سودة ونضارة سودة وكل حاجة سودة وخباغه مليارات وكذا، ولكن ماله أصل، ماله أصل. لكن أصول حتى في النسب، أصول الناس معادن، أصول. فكيف بالعلم إذن؟ هذه المشكلة في كثير من الناس اليوم. الفارق بين السني والسلفي وبين المبتدع والضال وكذا، هي في هذه الأصول والضوابط. نعم.
قال وفي دعواه الولاية
لازم العلم، لازم العلم يا أخوي، لازم الأصول، كل حاجة لها أصول، كل حاجة رسول الصنعة، اللي بيشتغل في الكهرباء واللي بيشتغل في السباكة واللي بيشتغل في كذا، يقول لك أصول الصنعة. أروح لفلان يقول لك لا ما تروحلوش، ده واخدها كده على دراعه. طب روح فلان، معلمه فلان، معلمه فلان، لا ده نروح له ده، يعني متعلم عند فلان، صار 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 هذا يعرف عند الناس بإتقان بسبب من؟ بسبب شيخ الصنعة عنده، بسبب شيخ الصنعة. نعم.
قال: وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله.
ومن دعا ولاية الله فليدعي الجنة، من قال أنا ولي الله فليقل أنا في الجنة، لأن ولي الله في الجنة. نعم.
وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى، فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ويخضعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله. فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغترون بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة، أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله، محبة الله تعالى، فأنزل الله هذه الآية. فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو صادق، وإلا فهو كاذب.
هو التلازم بين الظاهر والباطن، دع المحبة إن المحب لمن يحبه مطيع. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآيتين فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم،
بل يدعون لهم ويعينونهم. نعم.
الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم غالبون لهم،
يعني لهم أذلة للمؤمنين بموجب الإيمان، وأعزة على الكافرين بموجب ما عندهم من الكفر. نعم.
الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا،
بالحجة والبيان والسيف والسنان. فإذا أظهروا سيفهم فعلى موجب علمهم، فسيف ناصر بكتاب هاد، بكتاب هاد. جهادوا من مشروع مبني على العلم، مش مبني على العواطف، على عواطف زي تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش ولا كده. احنا مجاهدون، هؤلاء مجاهدون للسنة، مجاهدون للسنة، معادون للسنة، مجاهدون لحساب أعداء الإسلام. ما فرح أعداء الإسلام بمثلهم، ولهذا لم يجتمع عليهم أعداء الإسلام، ولو كانوا يدعون إلى الجهاد والإسلام لاجتمعوا عليهم جيشا واحدا جرارا، وما فتئوا أن يسكتوا عن ذلك. أكبر دليل على انحراف هذه التنظيمات أن أعداء الإسلام لا يقفون ضدهم، لا يقفون ضده. نعم.
الوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته، ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. الآية الثالثة
هو من اللي بيشتري بترول داعش؟ أيوة. بيروح فيه؟ إذا لو كانوا يحاربون لفرض عليهم الحصار حتى يمصون الحصى. نعم. لكن نكثر ثرواتهم. نعم.
الآية الثالثة.
السلام. نعم نعم.
قال الآية الثالثة قوله تعالى في يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هذا النص القطع عند الصوفية، هذه الآية هي النص القطع عند الصوفية. إذا جئت تناقشهم قال: يا أخي الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه يقول ألا إن البدوي لا خوف عليهم ولا هو يحزن وعليك بعبادته، كأنه إذا أتى لك بهذه الآية قطع عليك السبيل في الاحتجاج. نعم.
فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ونسوق ما
تيسرت له الرسالة الثانية الفرقان بين الحق والبطلان، وهذه من آخر ما كتب الشيخ. نعم.
ونسوق ما تيسر منها. قال رحمه الله: وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا من يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي الإنسان والمتفصين، وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم.
لا يفهم واحد أن الظالمين لأنفسهم ليس لهم ولاية مطلقا، بل شيخ الإسلام هنا يطلق عن يدخل الولاية يعني إذا أطلقت، لكن الثانية تقيد كما يقيد الإيمان، فالولاية تابعة للإيمان، فمطلق الولاية يساوي مطلق الإيمان، والولاية المطلقة تساوي الإيمان المطلق. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف.
يعني من لم يفعل الحسنات ولم يترك المنيات ليس وليا لله. وتقول لمن يقول هذا ولي، ما دليله؟ يقول هذا طرى في الهواء، صار على الماء، يقول هذا له آيات ومعجزات. نقول هذه أدلة قاطعة على أنه ولي من أولياء الشيطان، لا أنه ولي من أولياء الرحمن. فإذا رأيت تلك الخوارق مع المعاصي فاعلم أنها من ولاية الشيطان ليس من ولاية الرحمن. ولهذا أكبر دجال عرفته الأرض هو الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان، الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الدجال الأكبر عنده ما لم يكن عند أي واحد مدعي الولاية على مر العصور، إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. ما في أعظم من هذا أبدا. إن الذين يؤمنون به يحصل خير في زروعهم، في ضروع مواشيهم، والعكس لمن لم يحصل له ذلك. ما في أعظم من هذا، ومع ذلك هو الدجال الأكبر. نعم. فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير في الماء فلا تصدق، وعلى الماء فلا تصدق حتى تعرض أمرك للتبع والسنة. وإذا رأيت الرجل يبكي الليل ويقرأ القرآن ويصوم النهار ويأخذ سيفه آخذا بعنان فرسه فلا تصدقه حتى تعرض أمره على السنة، فلا تغترن بدمعة دامع ولا بتلاوة خاشع ولا بقتال مقاتل ولا بنفقة منفق إلا أن تعرض أمره على السنة، فإن لزم هويتها وقدم بطاقتها والتزم طريقتها فذاك المحمود، وإلا فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما قال النبي في قوم تحقون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السلام عليكم. فلهذا المسلم ما يغتر بشيء أبدا. رأيت رجلا يطير في الهواء يسير على الماء انظر أمره اعرض أمره اكتب السنة. رأيت رجلا يبكي يخشع يحفظ يقول إسلام، الإسلام هو الحل، يقول شريعة، يقول كذا، اعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا ما الذي يمنعك أن تحكم على الدواعش وعلى هذه الجماعات والقاعدة وكذا؟ ما الذي يمنعك أن تحكم بالضلال المبين؟ وهم يتهمونك بأنك لا تعرف الواقع. هو في حد يعرف الواقع أكثر منك؟ تعال يا دواعش أنتم، من الذي يأخذ منكم ومن الذي رعاكم ومن الذي يعصيكم ومن الذي يمنعكم؟ تعالوا يا دواعش، لماذا لا تقيمون دولتكم المباركة العظيمة هذه في بيت المقدس؟ ما بينكم وبيت المقدس إلى فراسخ قليلة، تختارون سينة؟ اذهبوا بدلا من إقامتها في سينة أقيموها في بيت المقدس، فيأخذ المسلمون القبلة الثالثة بعد الحرمين. لكن اليهود في أمن وأمان، والمسلمون في تكفير وتقتيل وتفجير وإبادة على مرأة ومسمع من العالم. فمن أنتم إلا خدم لهؤلاء وأيادي تحرككم؟ والله أعلم أصلا بإسلام كثير منكم أم لا، فقد يكون كفارا جندوا من أجل هذا، لكن يحملون الإسلام ضغيرا كما حصل من عبد الله بن سبأ رضي عليه من الله ما استحق. مثل ما شرحنا نحن تنظيم القاعدة، وبينا أن تنظيم القاعدة كان له في إيران المراكز. يخبرنا أخونا حسن أن الدواعش له في أمريكا أيضا مراكز تجنيد من أمريكا. فلا نغتر بهذا كله، هذا مو بجهد في سبيل، هذا جهد في سبيل الشيطان. ما نفرح بقطري بن فجاء لما يقول أنا أجاهد، مع أنه يكرم الخوارج، يعني يكرم الخوارج عن هؤلاء، هؤلاء يكرمون، هؤلاء عندهم نوع صدق، هؤلاء عندهم كذا، إنما أوتوا من التأويل الفاسد. إنما دول الله أعلم أصلا بديانة كثير منهم هي على الإسلام أم لا. نعم.
فلا يجوز لأحد أن يستدل
هذا المسلم ما يغتر بأحد. شوف تأتيك المرأة المنتقبة تقولك تزوجني، فلا تغتر بالنقابسة، هي من أصلا وابنة من وما سيرتها؟ يأتيك الأخ الملتحم وقصر الثياب يقولك اسمح لي بدعوة في مسجدك، تعال اجلس. فامتحنوهم، امتحنوهم، ما عندك ومن أنت وما شيخك؟ أنا ملتحي، أنا مقصر ثيابي، أنا أحفظ القرآن بالقراءات العشر، أضف إليها أربعة كمان، الأربعة عشر أضف إليها جميع الأوجه، إحنا عندنا وجه واحد يا أخي، عندنا وجه واحد، إن تجاوزته فحينئذ تكون أخانا وحبيبنا. هي السنة، تعرف السنة؟ أيوة أعرف السنة. سنة من؟ إلياس ولا بنا ولا برهامي ولا سنة من؟ فلهذا المسلم ما يغتر. سبحان الله، السنة يا إخواني علمتنا الكثير، والله السنة علمتنا الكثير. ولهذا صاحب السنة ذكي ولبيب وكيس وفطن، لأنه مهدي يعرف الضوابط، صار عنده كل الكواشف، مرة يدرس الأصول الستة، مرة يدرس الأصول الثلاثة، مرة يدرس القواعد الأربع، مرة يدرس مسائل الجاهلية، مرة يدرس كتاب التوحيد، مرة يدرس كتاب أصول السنة الأحمد، مرة يدرس اعتقاد البخاري، مرة يدرس البربهاري شرح السنة، مرة يدرس كذا. خلاص يا أخي سبحان الله، اللي بيبيع له بعتين ثلاثة أربعة بيكون عنده خبرة، بيعرف السوق تمام، ويجي تجري والله مش عارف ايه، والله ده فلوسك المغرب، يقول لي شوف سيب البضاعة وروح هات الفلوس وتعالى. لا والله ادي اصل امانة اهو، ما ينفعش ولا اصل امانة ولا كذا، عندي بضاعتي ادور بعد كده في اصل امانة على المحامين يجيبوا لي حقي، يلا روح. طب انا جايب لك فلان، فلان هذا على عيني ورأسي، وتعالوا تقدم معايا بكرة، بس ما فيش بضاعة برضه، فيش بضاعة. خلاص ليه بقى؟ اخذ خبرة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. شيخ ابراهيم يروح يشتري مش عارف الجنب بتاعه عشان يعملها علف مثلا بخمسين جنيه، ثم يبقى الشيخ ابراهيم ازاي بقى هو يتاجر في العلف ده، ويطلع هو علف مزرعته من جوه جوه تمام، ويبيع للناس. خلاص انا وفعلا انا دلوقتي زي الواحد يروح مثلا يشتري مش عارف ايه، يقول لك طب وانا اشتري ليه انا؟ طب ما انا تاجر انا، يعني بيتاجر ده احسن مني، بيعمل ايه يعني؟ ما تاجر انت، انا تاجر. كذلك كتب السنه، كتب السنه هذا عرض وهذا عرض وهذا عرض. شوف احنا رد وهب بن منبه او وصيت وهب بن منبه للرجل الذي تأثر بمنهج الخوارج، شوف احنا يا اخواني قرانا في الخوارج كم، والله العظيم وضع وهب بن منبه ضوابط لاول مره نسمعها، اول مره نسمعها، ورساله مختصره وريقات، ليضيف لك وهب بن منبه اصولا وبينات في منهج الخوارج ايه اخرى، وطريقه عرض، طريقة عرض طيبة. فما في يعني كثرة الرسائل كثرة الكتب خلاص، ولا ده يقول لك ما عيط مش عارف ايه، والواحد القرآن لما خالف القرآن مش عارف كذا، واصلا انت عارفين ردود على البدع مش عارف قسوة مش قسوة وكذا، خلاص تعيط ما تعيطش. زمان مثلا كان اللي يعيط يبقى هو ابو بكر الصديق، ما عادش ينفع بقى، ما عادش ينفع الكلام ده، ما عادش يخير على حد. بتعيط على مين؟ على ان الردود بتسود القلب. عيط على نفسك انت الان، بتعيط على مين؟ ولا ما ليش دعوه بحد، ولا مش عارف ايه، واصل كذا، ومن يعمل مثقال ذره خير جرد. وما ليش دعوه بحد ليه؟ امال ال 73 فرقه دول، ال 72 فرقه مين اللي هيرد عليهم لما انت ما ليش دعوه بحد؟ ها؟ امال مين ليه دعوه؟ ينزل بيان من السماء عليك ايها الشيخ فلان بالرد على الاشاعره، وانت يا شيخ فلان عليك بالرد على الصوفيه، وانت شغال ايه؟ شغال ايه؟ وتقول انا رحت مش عارف لشيخنا فلان وقال لي الشيخ ومش عارف الشيخ ورأيت الشيخ وجاب لي الشيخ الاكل والشرب، وقمت مش عارف اقول للشيخ ما تجيبش كذا، قال لي الادب، انما الادب هو الامتثال. هل تعلمت هذا؟ شفت شيخك؟ شفت شيخك لما سالته عن الجامعات قال لك ايه؟ شفت شيخك لما سالته عن الاحزاب قال لك ايه؟ شفت شيخك لما سالته عن السياسه العفن قال لك ايه؟ شفت شيخك؟ طب ماذا صنعت من شيخك؟ نقلت هذا؟ حضر شيخك من الاخوان فوقفت معه، حضر شيخك من الأحزاب فساندتهم، حضر شيخك من الجماعات هذه فأيدتهم، حضر شيخك من تكفير الحكام فكفرته، حضر شيخك من سلوك هذا الشباب المتحمس فقدتهم، حضر شيخك من كل هذا، ماذا صنعت أنت؟ فلهذا صاحب السنة والحمد لله عنده البصيرة. نعم.
قال فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله.
وإن ولي ولا عالم ولا كذا، إنما العلم السنة، ليس العلم بكثرة الرواية ولا الكتب، إنما العلم بالاتباع. علمتنا كتب السلف كده، هتقول أنا حدثنا أخبرنا أنا حافظ مش عارف إيه، أنا عندي 100,000 متن، أنا عندي كذا، أنا أحفظ 500,000 حديث، أنا أحفظ كذا. أحمد حفظ هذه الأحاديث فما ترجم له بذلك على وجه يمدح به إلا بعد أن كان على السنة. لو أحمد ما هو على السنة ما قلنا أحمد يحفظ، ولا أحمد يتبع لكثرة علمه. ولو ما كان أبو حاتم على هذا لما كان إماما، ولو كان أبو زرع عليه على هذا. ارجع يا أخي سبحان الله، عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرع، يا أخي ارجع إلى عقيدة البخاري اللي نقلها عن أكثر من 1000 شيخ، ارجع يلا إلى هذه العقيدة ودون عقيدة لك تلقى بها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور طيب المباحة.
نقف عند ليس لأولياء الله.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور
شيخ
المباحة.
شيخ الإسلام وضع ضابطا مهما، يقول شيخ الإسلام: فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك، يعني على نوع التصرف أو المكاشفة أو كذا، فلا يجوز لأحد، يعني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ شوف الضابط المهم. يعني إذا لا تحكم على رجل بأنه ولي الله لمجرد ما يظهر من هذه الأمور التي قد تكون كرامة دالة على الإيمان والولاية، وقد تكون خارقا دالة على ولاية الشيطان، فلا تحكم الإنسان بالولاية بمجرد ما يظهر هذا، وإن لم يظهر منه ما يناقض، حتى فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ طيب لماذا قال شيخ الإسلام هذا معي وهو يضع الضبط يقول وإن لم يظهر ما يناقض؟ طيب ما هو إذا ما ظهر لي ما يناقض مع كون هذه الأمور ظاهرة وكذا، ما الذي يمنع أن أقول أن هذه دالة على ولاية الله؟ ها؟ لا دعك من جازم، هو في كل الأحوال هيقول حتى في عمى في 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 ما لم يرد في النص يقول أحسبه أحسبه، دعك من هذه. ها؟ لا الولاية نوعا حتى مش عينا. يعني شيخ ثاني يقول فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولي له وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ نعم. نعم نعم. أحسن. يعني نقول شيخ الإسلام يريد أن يقول لك، يريد شيخ الإسلام أن يقول لك أنك لما تحكم له بالولاية بمجرد التصرف وكذا، هل هذه أصلا حيثيات الولاية ولا هي كرامة لمن حصلت له الولاية؟ إذا ثبتت له الحيثيات أولا، هل علامة الولاية الإيمان والتقوى ولا علامة الولاية طيران في الهواء والسير في الماء؟ طيب يبقى لو حكمت له بمجرد هذا يبقى أنت حكمت له بتحقق هذا الوصف من غير ضابط الشرع. لكن إذا كان مؤمنا وكان تقيا ورأيت فيه الاتباع ورأيت فيه الامتثال ورأيت فيه كذا، فما يجري له من ذلك تقول أحسبه إذن وليا من أولياء الله عز وجل. لكن بمجرد أن ترى هذا مع عدم رؤية الناقد، هذا ليس إحالة شرعية لك على أنه ولي، إنما الإحالة الشرعية بالأوصاف الظاهرة الذين آمنوا وكانوا إيه يتقون، آمنوا باطنا واتقوا ظاهرا، اتقوا إشارة إلى عمل الجوارح، آمنوا إشارة إلى عمل الباطن. يبقى لو حكمت لإنسان بالولاية ولو لم يظهر ما يناقض، إنسان مجهول بالنسبة لك، لو حكمت له بالولاية فكم حكمت له بالولاية مع عدم تحقق وصفها؟ فإن قلت الطيران قلنا يحصل هذا للولي الحقيقي وولي الشيطان، إن قلت بالسير عن ماء قلنا يحصل هذا كذا ويحصل هذا كذا. طيب إذا الفارق ما هو؟ الفارق هو الاتباع الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ.
وليس لأولياء الله شيء كما جرى عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. يعني الأمور المباحة بيشترك فيها الناس جميعا، فليس لهم شيء يتميزون به، كايه كرسم في ثياب، في شعار، في هيئة، في كذا. هذه أمور مباحة، خلي بالك. يعني سبحان الله، دي مسألة دقيقة جدا. أولياء الله ليس لهم شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. فلا يلبسون زيا خاصا، ولا يحلقون رؤوسهم بطريقة معينة، ولا يركبون مثلا مركبا معينا، فلا يرون ركوب مثلا الحمر ولا ركوب البغال، بل يقتصرون على ركوب الناقة والبعير وكذا. ليس لهم شيء يختصون به دون عامة الناس من الأمور المباحة، تراهم كالناس في هذه المسائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا كل ما كان نروحه دلوقتي على السماء بتخرب. نعم. فليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فمن تميز بمباح فقد تنطع في دين الله سبحانه وتعالى، وليس هذا شأن أولياء الله. لا يكوي ثيابه، هذه ليست علامة الولاية. ليه يعني؟ كيف ثياب في إشكال؟ لا يأكل اللحم، ليه يعني؟ حرام هذا؟ هذه كلها أشياء مباحة. فلهذا لا يتميز هو، إنما يتميز بماذا؟ يتميز بالصفات الحقيقية اللي هي الإيمان والتقوى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يلبس كما يلبس النبي، نعم، يأكل كما يأكل النبي، له هدي في طعامه، في شرابه، موافق لهدي النبي، له هدي في خصال الفطرة، موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من لحية، من تقصير ثياب، من تقليم أظهار، من حلق عانة. يعني أمور ظاهرة مبنية على النصوص الشرعية، لكن ليس له شيء خاص يختص به. نعم.
قال: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين.
يا أخوانا، باختصار، إذا ذكرت الولاية هات الصحابة وضعهم أمامك، هم التطبيق العملي للولاية. إن كانوا يخطئون فقل الولي يخطئ، إن كانوا يجهلون بعض المسائل فقل الولي يجهل بعض المسائل. يعني إذا ذكرت الولاية فهات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعهم أمامك، وما يجري عليهم يجري عليه عملا، يجري مفهوما على الولاية، فهم خير أمة وخرجت للناس. نعم. ويجوز أن يشتبع عليهم بعض أمور الدين كأبي بكر وعمر وكذا. من ولي الله الأعظم من أبي بكر؟ بل أبو بكر أفضل الأمة، يلي عمر أفضل الأمة، يلي عثمان، يلي علي، فماذا كان عنده؟ نعم.
ولهذا لما كان ولي
إنما الولي الذي يلبس الثياب الخاصة، يلبس جوالا ويأكل طعاما معينا ولو طريقة معينة، لا. نعم، هذه ولاية شيطانية.
ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا.
سبحان الله، شيخ الإسلام، سبحان من وفقه، سبحان من وفقه وضع له هذه القواعد وألان له العلم. يقول لما كان يجوز عليه الغلط بل ويجوز عليه المعصية، فلا ينبغي أن يقلد في دين الله مطلقا وإلا كان معصوما. يبقى الولي هو النبي، يبقى لا فرق بين النبوة والولاية. نعم. لهذا تعرض كلام الولي وفعل الولي على الكتاب والسنة، فما وافق فخذه وما خالف فرد. الشافعي تحسبه وليا لله، ومع ذلك صح الحديث فهو مذهبه، إذا خالف فإنك تأخذ بالحديث الصحيح. مالك تحسبه وليا، أحمد تحسبه وليا، ابن تيمية تحسبه وليا، كل يؤخذ من قوله ويرد. يعني الولاية يا أخواني ليست مرتبة إيه خاصة تختلف عن مرتبة الإيمان، تختلف عن مرتبة العلم، تختلف عن مرتبة كذا، لكن كلها الحمد لله أوصاف لموصوف واحد هو المؤمن. فمن كان مؤمنا كامل الإيمان فهو المؤمن كامل الولاية، وهو المؤمن كامل، وهكذا. نعم، فكلها أوصاف لموصوف واحد.
بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط.
شوف تقسيمات، تقسيمات وعلم. الله يرزقنا ويكون الفهم عن الله ورسوله. نعم.
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه، وسلم إليه جميع ما يفعله.
نعم، هذا الصنف الأول، ده طرف يعتقد أن هذا الولي معصوم، كل ما يقوله فقد وفقه الله عز وجل فيه. ليه؟ لأنه حدث بذلك قلبه عن ربه، يعني لم يعد حدثنا وأخبرنا، اختصر السند حتى ما حدث عن النبي عن ربه مباشرة بما يلقي الله في روعه. نعم، مكاشفات. نعم.
ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا.
في طرف آخر عكس هذا الطرف، كما أن هذا يقلده تقليدا أعمى ولا يظن به خطأ، فالآخر إذا وجد يرى أنه إذا وجد من الولي معصية فإنه يخرج بذلك عن الولاية فلا يكون وليا لله سبحانه وتعالى، وعليه يخرجه عن الولاية بالكلية. نعم.
وخيار الأمور أوسطها، وهو ألا يجعل،
بس أوسطها إيه؟ خيار الأمور أوسطها إيه؟ يعني مش يمسك عصاية من النص وخلاص، لا، أوسطها يعني أعدلها. خيار الأمور ما بني على الدليل، والوسط يعني العدل والخيار، والخيار. نعم.
وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقول.
وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان، أو يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. نعم.
فلا يتبع في
فيقال أخطأ ولا يقال إنه آثم وإنه كذا. ليه؟ لأنه اجتهد، ومعنى اجتهد يعني إيه؟ يعني أنه تبع الأدلة ونظر فيها وتبع كلام أهل العلم. نعم.
فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه.
والاجتهاد هذا ليس في مسائل الاعتقاد، عشان تحذف هذا من راسك، فيش حاجة اسمها اجتهد في العقيدة فأخطأ. اجتهد في العقيدة فأخطأ إيه؟ إنما يكون، قد يكون في فروع دقيقة، لكن ما اجتهد مثلا في القدر فلم يؤمن بالقدر خطأ منه، ولم يجتهد مثلا، أو اجتهد في مثلا أسماء والصفات بإثبات الأسماء لله وما وصف الله عز وجل به نفسه وما سمى الله عز وجل به نفسه وكذا، فنقول إيه؟ أخطأ في الأصل العام. لكن قد يقف في تأويل بعض الصفات يظنها أنها من منهج السنة والجماعة نظرا لخفاء الدليل، إيه؟ الدليل عليه. يعني أمور العقيدة أمور متلقى، أمور متلقى، لكن ممكن يقع اجتهاد منه في بعض الأمور الفرعية المتعلقة بالعقيدة لخفاء الدليل عليه. فمثلا لا يرى مثلا صفة الساق من قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وإن حتى يثبت عند، حتى ثبت عنده الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الساق هنا بما جاء في الآية فيقول به، فهو توقف في هذه الصفة ولم يثبتها لأن الدليل عنده غير ناهض، فلما جاءه الدليل قال به ورجع عن قوله الأول. نعم.
فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والكفر،
وإلا قد يقع الإنسان خطأ حتى في مسائل الاعتقاد، قد يقع الإنسان خطأ فيها لكن لخفاء الدليل إيه عليه، مش يجتهد بقى، يجتهد الآن في الإيمان بالقدر ويرى أن مثلا أن الله ما قدر الشر ويرى كذا مع وجود أدلة السنة أمامه ومنهج السنة، ومع ذلك يقول أجتهد المسألة خلافية. لا، مسائل الاجتهاد، مسائل العقيدة كلها مسائل إيه؟ إجماعية، لكن إن خفي عليه الدليل هذا الذي قد يعذر. نعم.
فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم.
نعم، بين النبي والولي أن الولي يؤخذ من قوله ورد، أما النبي يؤخذ كل كلامه، نبي يؤخذ كل كلامه لأنه معصوم. نعم.
فالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا فمعذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع.
شوف، قد اتقى الله ما استطاع، يكون خطبه مغفورا إذا اتقى الله ما استطاع، ليس أنه والذي يتقي الله ما استطاع يعمل إيه؟ ها؟ يطلع على كلام أهل العلم، يأتي بكتب السنة ثم ينظر فيها، ليس يدخل تحت اتقى الله ما استطاع من يقلد دون النظر إلى الأدلة الشرعية فيقلد الشخص لتعظيمه له، هذا ما اتقى الله ما استطاع. معنى ما استطاع يعني وهو مقرر عنده أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إذن ينظر في الأدلة هل كلام شيخي هذا مما يؤخذ ولا مما يرد، حتى ولا تكون شيخك من، لو كان شيخك الألباني، لو كان شيخك ابن باز، لو كان شيخك كذا، لو كان شيخك عمر رضي الله عنه، ابن عمر لما سئل عن تمتع قال فعله النبي، قال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله، وهذا عمر رضي الله عنه، بل وأبو بكر رجعه عمر، لما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن كل واحد يعرض كلامه على الكتاب والسنة، لما تقول شيخي وشيخي وفعل وتذكر ترجمة شيخك، ترجمة شيخك لا تذكر في معرفة الحق من الباطل في المسائل، ما في ترجمة، ترجمة شيخك لو حكم عليه أحد لأنه من أهل النار، أو لو حكم عليه واحد مثلا بشيء من الأوصاف ممكن أو نسب إليه شيئا فتقول لا شيخي ما ثبت عنه هذا لأن ترجمة شيخي كيف وكيف، أما من جهة هذه المسألة شيخك أصاب أو أخطأ لا تذكر ترجمة أحد، لا تذكر ترجمة أحد، ولهذا العلماء يقولون لا ينظر في حالة ترجيح مسائل بين الكبير والصغير، إنما ينظر في الأقوال وافقت الحق أو خالفت، يعني ما تقولش مثلا وليكن مثلا يعني ابن باز على قول وأنا على قول، ما تقولش هشام هيجي في ابن باز أكيد قول ابن باز الأصوب، هذا غلط من جهة التأصيل العلمي غلط. نعم كلام الشيخ ابن باز أرجى أن يكون صوابا، أرجى لأن ابن باز العالم الراسخ، لكن لا يعني هذا قاعدة تقول إذا قال ابن باز وقال هشام يبقى ابن باز هو المصيب وهشام دائما مخطئ، غلط، وإلا هيقال إذا قال ابن تيمية وقال ابن باز فابن تيمية هو المصيب وابن باز الخطأ، وهيقال إذا قال ابن تيمية وقال أحمد فإن ابن تيمية المخطئ وأحمد المصيب، وإذا قال يمكن هذا لا يمكن، ولهذا رجحت الأمة كلام عمار على كلام عمر بن الخطاب، مع أن عمر بن الخطاب أجل من عمر من عمار في تيمم الجنوب، ورجحت الأمة كلام أبا موسى كلام أبي موسى الأشعري في تيمم الجنوب على كلام ابن مسعود، مع أن ابن مسعود مرجعية لأبي موسى الأشعري، فترجيح بين الأقوال لا تذكر فيه التراجم يا أخوان، يذكر الأدلة ما يذكر التراجم، التراجم لها باب آخر، حينما يطعن في رجل هذا ليس من السنة وكذا قل لا ده من أهل السنة وقال وفاعل وكيت وكيت، إنما عند الترجيح بين الأقوال ينظر ما وافق الحق فيها وما خالف الحق، ما فيش واحد يقول لك مثلا الإمام مثلا مالك لا يرى مثلا صيام الست، مثلا هشام البيري يرى صيام الست، واحد يقول لك هشام البيري إيه؟ أنا بنقول لك الإمام مالك تقول هشام البيري، ما يصلح هذا أيضا، ما يصلح هذا، إنما ينظر إلى الأيه؟ إلى الأدلة الشرعية. نعم.
قال وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله،
وهذه آفة من آفات عصرنا الآن، هو إيه المشكلة الآن لما تقول هذا انحرف وهذا ضلال وهذه بدعة وهذا كذا وهذا أخطأ لما نزل مثلا كذا مدين ولا فعل، يقول لك مع كل المشايخ دول على الباطل، طيب الشيخ هذا ده الشيخ هذا كيت وكيت وكيت، كما سمعت أحدهم مرة يقول يطعنون في الشيخ فلان، والله أنا صليت وراء إحدى الصلوات وبكى الرجل حال قراءة الإمام، هو يقول كذا يعني هذا الذي يقعون فيه بكى والإمام يقرأ. ودي إيه علاقتها بالمسألة العلمية؟ وإيه علاقتها بالمسألة؟ يعني الشيخ إذا بكى لا يخطئ؟ تقصد يعني الشيخ إذا بكى معصوم يعني؟ فهذا انحراف في قاعدة العلم. نعم. لكن لو قال لك واحد الشيخ لا يبكي أبدا، قل له والله الشيخ يبكي، أنا سمع أنا رأيته يبكي مثلا، لو إن هذه المسألة. أو الشيخ ما يصلي السنن، قل والله أنا رأيت الشيخ صلي السنن. فكل مسألة لها ما يخصه. الشيخ أخطأ، قل في أي شيء أخطأ. الشيخ مبتدع، قل في أي شيء مبتدع. إذا قدم لك هذا الدليل فاقبل الدليل. نعم.
قال وهذا الذي ذكرته من أن
والله إذا كان هذا قائم على الاشتباه، يعني ما قام عنده دليل في هذا، عنده ردود، يعني يكون عنده ردود يقول لك أنت الخروج على السلاطين أنت بتقول أن هذه بدعة وكذا، لا هي ليست بدعة، يعني عنده ردود، عنده كذا، فهذا يصبر عليه. لكن إذا ما كان عنده إلا محبة شخص فهذا دليل على اتباع الهوى، هذا دليل على اتباع الهوى. ابن عمر عنف ولده لما فقط في الظاهر، قال لما قال والله لأمنعهن أقبل علي سبوه سبا، قال ما سمعته سبه مثله قط. لكن ممكن إنسان يستفصل منك، يعني إيه يستفصل منك عن أدلة، هو عنده اشتباه، طب كيف والدليل يقول كيف والدليل يقول، لكن يكون اشتباه حقيقي مش اشتباه يبقى اشتباها طيلة حياته، لا، يعني مثلا يكون في دليل معتمد فعلا، يعني فعلا قد يكون هذا الدليل يصلح، فأنت تبين له وتقول لا هذا ليس دليلا على كذا، لأن الحق كيت وكيت والعلماء قالوا كذا وكذا وكذا، فيقول لك جزاك الله خير وينتقل إلى مسألة أخرى وثالثة ورابعة. إنما كل صاحب باطل أو كل أهل باطل عندهم مشايخهم أيضا، يبقى إذا مش لن يترك أحد مشايخه، هو الإخوان ما عندهمش مشايخ، هو التبليغ ما عندهمش مشايخ، هو الجهمية ما عندهمش مشايخ، الصوفية ما عندهمش مشايخ. فلو كانت المسألة كل واحد هيكون المقياس عنده شيخي 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 وشيخ يفعل وشيخ كذا وشيخ كذا، يبقى إذن لن يرجع واحد عن باطل، ويبقى صحت شبهة المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وبعدين الإنسان يا أخواني لا يجامل نفسه، والإنسان لا يحابي نفسه، والإنسان لا يكون مغفلا. هو أنت أحد وصي عليك، أنت يا أخي وصي على نفسك، يعني مش المسألة أن إيه هو أنا هطلع بكلامه، هو أنا هرجع له، هو أنا يعني هيقال إن هو أقنعني، لا يا أخي، أنت ابحث عن الحق، بارك الله فيك، ابحث عن الحق وأقبله أيا كان القائل إيه، أيا كان القائل له. نعم، الإنسان يكون دي ضلاته، ضلاته أن يصل إلى الحق ولا يجعل عوائق. ما يجيش واحد يقول لي أصلا لو واحد أمامي قال أخطأ ابن باز يبقى كده طعن في ابن باز، وطعن في ابن باز هيعود على الطعن فيه. بعض الناس للأسف الشديد كده لا يوافق على التحذير من شيخي، ليه؟ لأنه هو كطالب مترجم له بهذا الشيخ، وبالتالي إذا وافق على التحذير من الشيخ يبقى هدم نفسه. طب أنا ما جاء أقول للأمة دلوقتي أنا مين؟ هقول لهم إيه دلوقتي؟ هقول لهم أنا ما تربيتش على يد الشيخ فلان، والشيخ فلان هذا طلع منحرف، يبقى أنا خلاص سقط، إذا سقط شيخي سقط. بالعكس بالعكس، أنت إذا خالفت شيخك رفعت، لأن كل من قال الحق هو شيخك، البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن تيمية ولا كذا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء شيوخك، وإلا أنت تتلمذ عليه مشافهة، فخليك مع شيخك هذا ويترجم لك فأنت مثله، واترك التمشيخ بقى في اتباع الأمة كله. هو أنا هأخذ أنا أترك البخاري الذي لقي أكثر من 1000 شيخ فوضع له اعتقادا، وجل عندي شيخي الذي تعلمت منه الحديث، ولا أتركه حتى لا يقال هدمت أنا. بالعكس يا أخواني، ده هذه محكات تدل على الاتباع، دي محكات، أما أكون أنا شيخ بولان وعلان وكذا ثم أتركه، إذا خالف الحق بالعكس هذه محكات. نعم.
قال وهذا نعم. الذي
في الخطابة ازاي يعني مش فاهم؟ احنا ما نعرفش ايه العذر بالجلد عنده. نعم يعني هو ابن باز ولا هو الحجي؟ حجي بلاش وسيبك منه. ها نعم نفس الحجي وكده المسالك وعقل وصدق وفطر والكلام منه. لا 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 دعوكم من هذا. هلو شر هؤلاء شر هؤلاء شر. لكن طالب العلم المؤدب المتربي الذي يعرف المسألة ولا يبدع ولا يضلل ولا يفسق ولا كذا ولا كذا وعنده مناقشة في الأدلة عنده ردود على كل اللي بتقوله زي ما أنت عندك ردود على كل اللي بيقوله ردود علمية مستب وشد مثل هذا هذا يعني مقبول كنتيجة مسألة علمية بس. لكن عنده مدود حقيقية. تعالى هات لي نص يقولون قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب وإن كنت لو كفر من عبد الصنم وهذا مردود عليه كذا 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 والمراد بالتكفير كذا بدليل أن عبد الوهاب قال كذا وكذا ويقولون الشيخ الإسلام في الرد على بكر يقول كذا 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 وهذا مردود عليه كذا بدليل ابن كذا وأما الآيات فمردود على كذا وكذا وكذا. يبقى حينما يناقش لك هذه المناقشة ويقول بأن أهل العلم فرقوا بين الشرك وبين الكفر وبين كذا فرقوا بين مسائل الظاهر والخفية بدليل كيت 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 والأدلة تقول كذا كذا وبس وصل في النتيجة النهائية إلى أنه مسألة عدم الإعذار باعتماد على هذه الأدلة فهذا يعني لا, لا, لا يبدع ولا يقال فيه كذا وكذا. إنما إن ناقشت بالعلم ماشي. إنما المسائل اللي احنا بسمعها دي والتكفير والتبديع والتضليل والكلام هذا القبيل ولا التحذير هذا ليس على مسلك أحد. هذا ليس شيخه ابن باز هذا شيخه إبليس هذا شيخه التكفيريين. نعم فده لا جدول ولا غير جدول. ده الأخ ده ينصح ما يقولكش بقى طيب يعني فما ابن باز بيرى. احنا حددنا كلامنا الآن نعم وأنا ما أدري يعني إلى الآن لشيخنا الذي شافهنا وعرفنا ما أدري شيخنا الآن إلا أنه الأمر حجة مقامة والعلم ظاهر وهكذا وهؤلاء مفرطون. وإذا لو كان عند شيخنا خلاف هذا يعني ما عرفنا من اللي بيقول غير هذا. العلم مقام والحجة ظاهرة والناس المفرط بس. لكن لأن الله قال لأن الرسول قال لأن العلماء قالوا هات يا الله هات الكلام هذا. بس هو بعض أئمة الدعوة نحن نقول لك نعم فعلا بعض أئمة الدعوة قال هذا وهو مخالف من أئمة الدعوة أيضا فضلا عن كتاب والسنة. لكن كمنطق المشايخ الكبار هو هذا منطق المشايخ الكبار. هذا مفرط هذا في دار إسلام هذا في كذا يعني عندهم أني ما في جهل أصلا يعني ما في جهل كتحقيق مناط. وهذا يناقش فيه الشيخ من جهة الأدلة وكذا. لكن هؤلاء لا يا أخوان هؤلاء يركبون بابا آخر. هؤلاء يكفرون أنفسهم حتى في القديم. هؤلاء يناقشونك على أصول المعتزلة والخوارج ويناقشونك على أصول التكفيريين. طب حتى في هذا إذا خالفت أنت مثلا واحد اجتهد في المعين مش في النوع إيه ده واحد اجتهد في المعين يكفر 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 له عابد وثن وعابد ثمن ولا بيقول انه الطواف بان النذر والذبح هذا ليس كفرا ولا الى اخره يكفر. منهج من هذا طيب؟ منهج من على وجه الارض من العلماء هذا؟ يعني الالباني كافر ومقبل كافر والعثيمين كافر والعلماء دول كفار. نعم طلع البيان خلاص. هذا الثاني كبيرهم طلع مقطع في تكفيره تكفير ابن حجر. الحمد لله يا رب لك الحمد الحمد لله يا رب العالمين. كويس خلوهم يجيبوا عشان ايه لا يبقى اشتباه لا يبقى اشتباه. ابن حجر كافر ادى اخر بحث المسألة. ايه ده يا ابني ها؟ نعم.
ولا هذا
نبقى مطمئنين يعني عارفين ان الموضوع ايه بالظبط. نعم. اي نعم. صحيح. صح. صح صح صح. ما يتدرج اشعري جهمي كاف هكذا، هو التدرج كده، الاول اشعري بعدين جهم بعدين كاف، زي ما انت كده اخدت ايه الوصف نفس المسألة. نعم.
قال: وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة.
تمام. يعني مسألة الخوارق هذه قد تحصل لولي الشيطان وقد تحصل لولي الرحمن، الخوارق هذه الظاهرة، إنما الأوصاف الحقيقية التي أناط بها الشارع وصف الولاية، الإيمان والتقوى والمتابعة وكذا، هذه لابد منها. ولهذا يا أخواني أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة المتابعة. وإن لم يحصل الإنسان طيران في الهواء ولا سير على الماء، ليه؟ لماذا؟ لماذا أعظم الكرامة هذه وهي أعظم من طيران في الهواء وسير في الماء؟ ها؟ نعم، جنس هذا موجود في الناس، إنما الاستقامة هذه إنما يختص بها أولياء الله عز وجل الخلص. نعم. إنما ولهذا الكرامات تكون نصرة للشريعة إذا جرت على يد أولياء الله، تكون نصرة للشريعة، ولو فيها رفعة الشخص فإنها تكون لما يحمله من شريعة ولا تكون مع مخالفته. نعم. طبعا بالوقوف عند الكرامة، نعم، النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد من الاستقامة، فاستقم كما أمرت. نعم.
قال: بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها.
ولهذا انتبه، مسألة الرؤى ومسألة هذه الظواهر أو مسألة الأمور الكونية، تيسر لك هذه الأمور ووسع لك في رزقك، نجاك الله من حادث ما أدري إيه، أنت شفت رؤية أني مش عارف كذا ورؤية كويسة، شوف كل هذا لا تلتفت إليه، التفت إلى أصل العمل، لأن ممكن هذه الأمور يكون فيها استدراج. فبعض الناس يقول لك أنا كده كويس، يعني بعض الناس قد يكون له رؤى وأشياء لكنه مقصر في العمل الظاهر، وبعض الناس قد يكون مستقيم في الظاهر ولكن مثل هذه الرؤى قد تكون قليلة بالنسبة لها. هذا ليس مقياسا، الله أعلم. الشيطان قد تلعب بالإنسان. النبي قال في منام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، بس الصورة خلقه الله عليه لا يتمثل فيها الشيطان، لكن قد يأتيك إن هو النبي وليس هو النبي، قد يأتيك إن هو أبو بكر وليس هو كذلك، قد يلعب بك في الرؤية ويريك أشياء قد تبدو أنها شرعية وليست كذلك. لا تتعلق لا برؤى ولا بخوارق ولا بكرامات ولا إنني نجاني الله من هذا الحادث بدليل على إن عملي إيه، يعني أنا طالع مثلا ما صليتش العشاء أو تركت صلاة العشاء من غير عذر وأنا جاي بسيارتي فانقلبت فنجاني الله، أو شوف سبحان الله هذا كذا وكذا وكذا، هذا لأن الله، لا، الله ينجي من الحوادث من لا يصلي أحيانا لأنه ما جاء أجله، فهذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأنبياء،
لهذا شيخ الصحابة تربوا على هذا المنهج. مر معنا اليوم في حديث البراء بن عازب، البراء لما قال له التابعي يعني هنيئا لك صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك إيه من أهل الحديبية أصحاب الشجرة، ومدح في ذلك، ماذا قال له البراء؟ أنك لا تعلم ما أحدثنا بعده، لا تدري ما أحدثنا بعده. شوف إحالة مباشرة عليه. نعم.
قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولهم الكرامات التي يكرر.
هذا رد على الصوفية الذين يعتبرون أن الولاية أعظم من النبوة. نعم. وعندهم خاتم الأولياء كما عندهم خاتم الأنبياء. نعم.
قال: ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله، كرامتهم لحجة في الدين لحاجة في الدين
لا صح له.
لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين.
اسمع شوف ضابط، شوف كلها ضوابط ضوابط ضوابط. كرامات الأولياء إيه؟ أولياء الله هذه تكون إيه؟ لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، يعني تأييد لفلان لإظهار سنة، لإظهار حجة شرعية، أو لحاجة المسلمين، كما حصل أنصار على الماء فحصل بذلك انتفاع، كما حصل من عمر لما قال يا سري الجبل فانتفع المسلمون بذلك. إذن شوف ضابط الكرامة، ها، إما لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، وفي كلا الأمرين الولي أكرمه الله بهذه الكرامة، لكن ليست لذاتها في حد نفسها، وإنما هي لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. نعم.
كما كانت معجزات
نبيه، يعني مثلا ما جرى على الصحابة من أن بعضهم حفر عليه بعد كم سنة أو كذا فوجد يعني جرح يتعب دما أو كذا، هذا بيتأيد به إيه؟ يتأيد به فضيلة قتال الكفار وقتال المشركين وفضيلة أهل أحد وفضيلة كذا، هذا يبقى لحجة فين؟ لحجة في الدين. نعم.
كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. حاجة المسلمين، كرامات النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة المسلمين لما وضع وضوءه في البئر فتفجرت انتفع بذلك المسلمون. نعم.
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لما قال العلماء كل ما حصل من فضل لدى الأنبياء السابقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز وليس بلازم يكون النبي نفسه قد حاز بصفة خاصة، وإنما حصل جنس ذلك في أمته، وهذا فرع عن اتباعهم للنبي، فيكون أيضا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عيسى يحيي الموتى وكذا، فقد حصل هذا لبعض أفراد الأمة أن أحيى الله له حمارة وكذا. وإذا كان سليمان أكرم بفهم لغة الطير والحيوانات وكذا، فقد حصل النبي جنس ذلك. وإذا كان الله كلم موسى، فقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم جنس ذلك. فللنبي ولأتباع النبي، إذا نظرت إلى النبي وما جرى على يديه من آيات وبراهين، وإلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من كرامات، خذ هذا جميعا وضعه للنبي، فيتحصل لك أن من كل فضل حازه أحد من الأنبياء السابقين فقد وجد في هذه الأمة، والله الحمد لله. نعم.
ولو مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل،
ولهذا يقول شيخ الإسلام في قوله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله، قال هذا كما يقول النبي يقول أتباع النبي أيضا له نصيب من النصر. الرعب، نصرة الرعب من سيرة شهر، كذلك الرعب من أهل السنة والجماعة، الرعب من أهل السنة والجماعة هذا يحصل أيضا. نعم.
ومما ينبغي أن
فضيحة المدعي للعلم كفضيحة المدعي للنبوة، كما أن الله سبحانه وتعالى يفضح من ادعى النبوة ويقسم ظهره، كذلك يفضح لمن ادعى العلم ويقسم ظهره. ولهذا ما ادعاه أحد ومات سالما، وإلا لاقتضى ذلك قلب أحكام شرعية، زي ما مر معنا وهب بن منبه، سبحان الله، دي من الضوابط اللي ذكرته الآن. يقول وهب بن منبه لمن كان وينصح من كان متأثرا بمنهج الخوارج، يقول لو صح دين الخوارج هذا لبطل دين الله عز وجل. يقول وانظر إلى الخوارج فما اجتمع الناس على خارجي قط، ولا قام تمكين عام لخارجي قط، لأن لو تمكن الخوارج لكان الناس في شعب الجبال وخارج البلدان، ولا صار غاية أمنية الواحد أن ينجو من سيفهم، ولم تقم عبودية الله في الأرض. لهذا لم يكون، وهذا مصداق كلام النبي، إذا كلما خرج قر قطع. شوف الاستنباط الدقيق، ان الامة لم تجتمع على خارج، سبحان الله، الامة ما اجتمعت على خارج، انما يحصل، قد يحصل تمكين وقتي او في بقعة او في مكان، ولكن انتظر زوال ذلك. نعم. فلو صح دين هؤلاء لبطل دين الله عز وجل. نعم. ولهذا شوف سبحان الله، حتى من يدعي السلفية أخص شيء وسلفي وكذا وعلى المنابر ويظهر، لكنه إيه رجل قد يحترق على السلفية، ولكن لما كان على خبيئة خبيثة فإن الله عز وجل يفضحه، فيكون في الناس كذا، حتى لو بقي أتباعه، بقي أتباعه المتعصبون له، لكن خلاص هدك الستر، خلاص بقى هدك الستر. يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح هذا، ويأبى الله إلا أن يرفع قدر الصادقين. أحدهم سبحان الله وهو كذاب، يعني لما ألف كتابا في الإيمان، وكان هذا الكتاب يعتبر هو العرف به، يعني واخد بالك، سبحان الله، شوف من كم سنة، يمكن من 10-12 سنة، وحد غافل عنه، حتى جاء الآن فضح الأبرة، أخ تسلطه الله عليه وهي له أن يراجع هذا الكتاب، لأنه قال ده مش مستوى أصلا، هو يكتب الكلام ده والأوجه وما الأوجه، فإذا به يتتبع الكتاب، إذا بالكتاب إيه أيضا منقول في جله من كتب، حتى الحواشي منقول بدون إحالة. فما في أحد يبقى، تظنون أن الإنسان يتقوى بالناس ويفتري ويظلم ويبغى والله يستر عليه؟ أبدا، والله ما يستر الله إلا على من تقوى به عز وجل فقط. ومن ظن أن قوة على وجه الأرض يمكن أن يستعين بها بعيدا عن ربه الذي يتقيه ويخافه، فقد ظن السوء بالله. نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته.
ما يقوي إيمانه
ويسد حاجته.
يعني ممكن يحصل لإيه؟ لمن ولايته قليلة كرامة، ولا يحصل لمين؟ لمن ولايته أكثر. ليه؟ لأن من ولايته أكثر هذا مقول لإيمانه، لكن الثاني هذا ضعيف، لكن الله يحبه سبحانه فيعطيه شيئا من هذا من أجل أن يثبت عليه على هذا الإيمان ويتقوى. قد يحصل هذا. نعم.
ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك.
شوف لعلو، يعني ليس دليلا على الترقي. نعم.
لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته.
يعني ممكن واحد يشوف النبي في إيه؟ في الرؤية وهو أقل من غيره، ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. نعم. هذا ليس معناه أنه أكمل إيه؟ إيمان. نعم.
قال: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة.
سبحان الله. شوف الشيخ يقول مسألة الكرامات هذه الظاهرة كانت في التابعين أكثر من الصحابة، بخلاف من يجري على يدي الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. نعم. إنما كرامات خاصة قد توجد في الرجل الذي وضع في إيمانا من آخر لتأييده لتثبيته يعني في على الإيمان. نعم. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس ككونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. من يكذب بالكرامة يقول ما تكون إلا للنبي، من يجعل الكرامة دليلا مطلقا على الولاية. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن المشركين وأهل الكتاب نصارى يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عاد. سبحان الله. يعني أذكر واحدا كان عندنا من بيلة، هذا رجل معروف بعداء للسنة ومعروف يعني يعادي السنة جدا وعادي أهلها. نوم راح يحج بعد 70 سنة، راح يحج فمات هناك في الحج. يعني فحصل يعني فتنة عند الناس طبعا، يعني هذا رجل كذا. الله أعلم قد يكون الله عز وجل تاب عليه ووفقه ومن عليه بتوبة، قد يكون يعني ما يجزم بآخرة الرجل. لكن اللي يعنينا ماذا؟ الذي يعنينا الضابط الظاهري، وهو أن حتى لو مات في عرفة لا يعني أن ما كان عليه هو الحق. وقد يموت صاحب السنة فين؟ في بيته، في حقله، ما مات في عرفة وهو يجاهد السنة، وهذا مات في عرفة وهو يعادي السنة. هل نحكم على فعل هذا بالصواب فعل هذا بالخطأ لكون هذا مات هنا وكون هذا مات هناك؟ لا. كأيضا صورة يعني لها أمثلة موجودة الآن فيما يبدو لي أيضا والله أعلم، وهو موت الواحد مثلا في دورة المياه. واحد بيغتسل مات في دورة المياه، الناس عندهم أن من مات في دورة المياه يبقى خلاص هذا ليس صالح، ويقطر أناسا عليهم أمارات الصلاح والدعوة إلى الله عز وجل وكذا، وقد يموت في دورة المياه. هل يعني الموت في دورة المياه دي خاتمة مثلا سيئة أو كذا، أو جاء أجله وكذلك؟ فدي مسائل يا أخواني لا يربط بها أحكام ولا يصحح بها أقوال وأعمال، إنما الميزان عندنا في التصحيح والتضعيف، في بيان الحق من الباطل، هو ماذا؟ المقياس الظاهر. ما هو المقياس الظاهر؟ موافقة الكتاب والسنة، مخالفة الكتاب والسنة. فمن وافق الكتاب والسنة هو المصيب، من خالف الكتاب ولو مات في دورة المياه كما يقال، ومن خالف الكتاب والسنة فهو المخطئ ولو مات في عرفات. نعم. نعم. لا، هذا بعض الناس مات في عرفة، وقد يكون الله عز وجل، احنا ما نتكلم عن يعني عن حكم عن على معين. نعم.
قال: والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل.
يا سلام، الله أكبر. شيخ الإسلام سبحان من بصره. يعني شيخ الإسلام بيقول ما قال وليس معهم من ينصره، فهذه خرافة. قد يعاني الكافر في هذا، تجي واحد من أعداء الدين تجد من ينصره، واحد قاعد صوفي وانت بتخطب، واخد بالك، قام اتكلم كلمة وعمل ايه انتم كذا وكذا. لو سكت واحدة لو تكلم واحدة فقط ما يضعف يعني سريعا. لكن اذا بالشيطان يؤزز مين؟ ما هو من جنسه. ايوة نعم انت كذا. وده الثالث والرابع والخامس وكل يقوم. هذا نصر من بني جنسه. فيقول هؤلاء الكفار ينصرون بالشياطين كما ينصر المؤمنون بالملائكة. ولكن نصرهم هنا من نوع الفتنة والابتلاء. من نوع الفتنة والابتلاء. فإذا حصل نصر قالوا نحن المرضي عنا. هذا يكون هذا من باب الابتلاء. مثل ما قد يسلط الله الكافر على المؤمن فيهزم الكافر المؤمن مما يكون من نوع الابتلاء. ولهذا قال سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين واجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم. فتنة يعني للذين كفروا نكون فتنة لهم حل هزيمة منهم لنا يعني نحصل النصر. فيكون فتنة لهم أنهم حصل هذا النصر إلا لأن الله راض عنهم مبغض لفعل المؤمنين. ويكون فتنة لنا لبعضنا إذا يحصل نصر لهم فقد يشك الواحد في الطريق الذي هو إيه هو عليه. فلا تجعلنا فتنة. ولهذا يقول ابن القيم في إغاثة الأفهام وإنما جعل الله الغني فتنة للفقير وجعل الفقير فتنة للغني وجعل الراعي فتنة للرعية وجعل الرعية فتنة للراعي وجعل صاحب الحق فتنة لصاحب الباطل وجعل صاحب الباطل فتنة لصاحب الإيه الحق. طيب من نجا من كل هذه؟ لأنه في فرق بين الاستدراج والمحبة والرضا والعقوبة. الفرق الذي يعني يحصل به البصيرة أنك لا تلقي بالا لكل هذا. إنما إما أمور سراء فتشكر وإما أمور ضراء فتصبر. لكن يكون عندك الضابط. ما هو الضابط؟ ما ظهر لك من الشريعة. الضابط موافقة الأمر. هذا هو الضابط. نعم.
قال وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل والله الموفق.
يعني لو واحد طلت حياته وعدم الخروج على الحكم الظالم ويقرر من أجل السنة والجماعة تمام واحد يقرر منهج الخروج ثم ابتلي من يقرر منهج السنة بأنه وشي عند بيع عند سلطات فسجنه السلطان. من الناس من قد يقول شوف هذا أصلا جزاء وفاقا بمدلع أنه كان على الباطل. شوف الله عقبه بالسلطان الذي كان يدافع عنه. شوف يدافع عن السلطان ومع ذلك سبحان الله سبحان الله آية من آيات الله آية. شوف الله يصرف عليه السلطان. واحد تاني يقول لا والله المنهج حق بس هو لم يكن مخلصا في هذا. فلما لم يكن مخلصا سلط الله عليه. هذا لو كان مخلصا لنجاه الله سبحانه وتعالى. يعني لو حصل لك ما حصل ابن تيمية لما يقرب منهج هذا وبعدين يخرج تخرج جنازته من سجون السلطان لقالوا فيه كذلك. لا دعك من هذا كله دعك من هذا كله. حتى لو تصلب عليك السلطان إنما أنت وافقت الأمر ولا خالفت وافقت المنهج ولا خالفت. هو ده المقياس. هو هذا المقياس. فهذا الرجل مصيب ولو سجنه السلطان والثاني على الباطل ولو رفع قدره السلطان. ممكن واحد يدرس السنة ويشرحها وتكلم في رد على أهله اليوم كان يرد على الشيخ فلان وهو رايح صار يلبد فيه حصل له حز أقولك بس شوف عقوبة. سبحان الله إن لحوم العلماء مسمومة وإن عادة الله في منتقصيهم معلومة. شوف سبحان الله ما عدا لبيت حتى كذا وكذا 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 زي اللي طلع الدجال هذا على القناة وكانت فتنة ولا لا يا اخوان. هذا دجال معروف لما دخل على الدجال الاخر في القناة وفجأة الرجل ما يعرفش ان حد هيدخل عليه ولا حاجة خالص. الرجل بيشرح في القناة وفجأة دخل واحد عليه ممن كان يحذر بيسموه مدخل يعني مدخلي. فجأة دخل انا آسف قال له معليش أنا مسامحك ما شاء الله على طول كده أخلاق النبي زي فأنتم تلقاء. وبعد بقى ده يحكي هذا الدجال إني لساني مش عارف حصل له ايه. قلت له يا ابني لابنه يا ابني انا ما حصلش الكلام ده. قال لي لما تكلمت بكذا يا ابني مش عارف يا ابني كذا. خلاص فتنة للناس. فتنة للناس يا اخوان, فتنة للناس. يعني هذا باطل وهذا حق, سبحان الله. طب يعني حتى الانسان لما يخذل ما يفضح, يعني يخاف على السنة. خليني انا اريد عند هذا الرجل دنيا بس اخاف على السنة. فتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة, وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
طبعا هم وضعوا القاعدة دي. أنت بتقول لابد من يتكلم في الدين لابد أن يكون عالما وكذا وكذا وكذا. صحيح, عالما بما يتكلم. هم أخذوا هذه القاعدة وعظموها وزادوا فيها أوصافا لا تكاد توجد في أحد. لماذا يا أخوان؟ حتى يقول بأن هذه الأوصاف توفرت في مشايخنا وعلمائنا, أما غيرهم فليس عنده ذلك. شبيه هذه المسألة دعوة الصوفية الآن والشعر اللي هم لهم مناصب, يعني مناصب عميد كذا ورئيس كذا. مسألة التخصص, الغلو في التخصص. طبعا احنا بنقول لابد من التخصص, لكن ما هو التخصص؟ هو العلم بما تتكلم به, سواء انت خريج كلية رسمية او لست بخريج كلية رسمية. المهم ان تكون متخصص, تتكلم في الاصول فلابد تكون متخصصا, في الفقه تكون متخصصا, في الحديث تكون متخصصا, صح. لكن عندهم لا, المتخصص خريج كذا ما بخريج كذا الى اخره, هذا هو المتخصص. حتى يرد على مين؟ على من يتكلم بالحق وبالسنة مهما كان قدره قائلين وما مؤهلاته. نعم.
فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ العثيمين: قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. قال: الاجتهاد له شروط منها: أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثه. الثاني أن يعرف
ما ماشي. اقرأ نعم.
قال الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها, والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب.
يعني هو راجع إلى العلم بما تقوله من جهة حفظ الأدلة التي تحتاج إليها في المسألة, معرفة صحة الحديث وضعفه حتى لا تستدل بحديث لم يثبت, معرفة الناسخ والمنسوخ والإجماع حتى لا تستدل بدليل قد نسخ أو أو تخالف إجماعا قد ثبت. بعد ذلك تعرف دلالة الألفاظ من الخاص والعام والمطلق المقيد، حتى لا تستدل بعام مع وجود المخصص، ولا تستدل بمطلق مع وجود المقيد وكذا. بعد ذلك تعرف من اللغة العربية ما تعرف به معاني ألفاظ الشريعة ومراد الله سبحانه وتعالى وحقائق هذه الألفاظ في اللغة. الأمر الذي بعد ذلك هو السادس، أن يكون عندك طريقة حال بحثك لأي مسألة، طريقة العلماء تجمع الأدلة كلها في الباب، كيف ترجح بين الأدلة، كلها أمور ينبغي أن تتوافر فيك. لكن هل تتوافر توافرا مطلقا يعني في كل مسائل الدين لابد أن تكون عالما بها على هذا النحو، ولا في المسألة التي تتكلم فيها؟ في المسألة، ولهذا قد يتجزأ الاجتهاد. المهم أنه في أي مسألة أتكلم فيها لابد أن أتكلم بهذه القواعد، يكون عندي أهلية تؤهلني إلى النظر في هذه الأدلة، وإلا أكون بقى مقلدا وأنسب القول لقيل وخلاص. نعم.
قال: والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليل، ما ذاك والتقليد يستويان. والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون،
يعني كما أنه لا يجوز لك أن تأكل ميتة مع وجود الطعام، فكذلك لا يجوز لك أن تقلد مع وجود معرفة بالأدلة. يعني إيه يا أخوان؟ يعني أنا أعرف الحق الدليل هذا ثم أتركه وأذهب لقول شيخي، فهذا مردود عليك. لكن إذا ما كان عندك معرفة ثم قلدت الأعلم والأورع فيما ترى فلا بأس بها. نعم. بل هو المتعين عليك، اسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعرف مسألة معينة فسألت فيها شيخي فأجابني وأعمى وأخذ بقوله طالما أنه ليس فيه هوى، هذا الذي يتعين عليه. فالناس فرضهم العمل بالشرع، فإما أن يكون عندك أداة لمعرفة الشرع فحينئذ يجب عليك العمل به بعد معرفة الدليل، وإما أن يكون ما عندك أداة لمعرفة الشرع فإنك تتبع العالم لأنه الدل على الشرع. ولهذا يقول العلماء: فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، أي كما أن المجتهد لا يسعه أن يخرج عن النص إذا ظهر له، فلا يسع أيضا العام أن يخرج عن كلام العالم إذا استفتاه. نعم.
قال: والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع،
وهذا مأخوذ من العمى، عامي مأخوذ من العمى كمن تخفى الرؤية عليه، أو أمي مأخوذ من الأم حين ينزل الولد من بطنها لا يعلم شيئا، فهو أمي، يعني كل شيء يعتمد على أمه، هي التي توجه، هي التي ترضع، هي التي تغذي، هي التي تفعل كيت وكيت. إشارة إلى أمي، يعني إشارة إلى يوم ولادته: أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن يقلد من يسأل، من يسأل من يراه أيحسبه الأعلم والأورع، لا من يحسبه عنده تفريج كربه. يقول: أنا أسأل في الطلاق، أروح أسأل مثلا الشيخ فلان ده شكله ما شاء الله ممن يعظم حرمات الله وشعائر الله لن يجاملني، أنا أذهب للشيخ اللي هو إيه معروف، لو كلمته بشيء ولا أعطيت له شيء يعطيني ما أريد، فهذا إلى من مسلكه إيه؟ كذلك. نعم.
قال الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.
يعني إذن المجتهد نفسه قد يقلد مع تحريم التقليد عليه أصالة، إذا وقعت له مسألة لابد من النظر فيها وما عنده دليلها فحينئذ يسأل من هو أعلم. نعم.
قال: والتقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه.
طبعا لا نوجب على أحد أن يتبع قول أحد في كل ما يقول، لكن إذا نزلت لك مسألة اسأل من تراه الأعلم والأول، فيش حاجة اسمها مذهب ولا أخرج عنه، حتى لو أنا عامي. إلزام الناس بمذهب لا يخرج عنه يعني معناه إيه؟ النية مسبقة لأن هذا الكلام ما أخرج عنه، هذا إذا كان معصوما. لكن تقول العامي إيه؟ إذا نزلت بك مسألة فاسأل الأعلم والأورى. نعم.
قال: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ولو بهذا انتهت رسالة.
لماذا وضع ابن عبد الوهاب هذا الأصل السادس يا أخوان؟ وهو إيه؟ أن هؤلاء أهل الأهواء وضعوا ضبط، قالوا: ما يتكلم في دين الله أي أحد، لابد أن يكون عنده وعنده وعنده بما لا تجده حتى في الصحابة. لماذا يقولون هذا؟ من باب أن يسد لك الباب، باب النظر في القرآن والسنة، إلا من طريقهم هم، فهم العلماء الذين توافر فيهم هذا الاجتهاد، فيكون قد أغلقوا الباب أمام الأمة في النظر هذا، ويبقى تقليدهم. إذن هذه ستة أصول هي مجامع الهداية وموازين الحق التي يعرف بها الحق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط أي العدل. فلا بد ان يكون في يدك ميزان. ما هو الميزان هذا؟ ميزان الشارع. طب ميزان الشارع نصوص كتاب وسنه فقط؟ لا، بفهم سلف الامه. فالاصل الاول اشاره الى مبدا الدعوه والدين، وتوحيد الله عز وجل الذي اتفقت فيه جميع الرسل والانبياء، فلا تعدل بالتوحيد شيئا. فاذا وجدت الرجل يقول: دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا شرك القصور، شرك القبور حققناه، اما شرك القصور حققناه، نفض اليدين مباشرة. من يقول إلى متى تتكلم في التوحيد، نفض يديك مباشرة. اثنين: حصول الاجتماع، أن الأمة لابد من اجتماعها، هذا هو الأصل الثاني بعد التوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو الاجتماع. ضده الحزبية، الأحزاب الجماعات الفرق لا تفتح مجالا، ما في حاجة اسمها حق وباطل وكذا وكذا وكذا. حق وباطل لما نيجي نحكم على الأقوال بمفردها، لما نجي نحكم على الأعمال بمفردها، هل الفعل هذا وافق حقا أو لا؟ هذا لو جاءنا من إبليس، فإن الشيطان قال لأبي هريرة وأخبر أبا هريرة بآية الكرسي، قال النبي صدقك وهو كذوب، صح ما قاله حق لكن هو كذاب. ولا واحد يروح بقى يدرس عند الشيطان العالم أبو هريرة، لا. فكل الجماعات اصل التحزب هذا باطل، يقول لك اصل وجهات نظر، ده اساليب دعوه، دي مش فرق يا شيخ، دي كذا، كل هذا كلام يستدرجونك به ليس بصحيح. ما في حاجه اسمها اختلاف في اساليب الدعوه. ثم حتى لو اساليب الدعوه ليه نختلف؟ طيب هي اساليب الدعوه توجد جماعات، ثم أساليب الدعوة ما وقع الخلاف فيها إلا يوم أن تصدر البنا للدعوة وتصدر إلياس الدعوة. ما أساليب الدعوة دي ترجع إلى متى يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدين بلا دعوة ولا علمنا الدين بدعوة؟ كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الدعوة دي نقلية ولا عقلية؟ دعوة نقلية في وسائلها وأمورها أيضا. الامر الثالث، الاصل الثالث الاجتماع على ولاة الامور. ده الفرق بين منهج اهل السنة ومنهج الخوارج والمعتزلة، بين منهج اهل الايمان ومنهج اهل الجاهلية. فان اهل الجاهلية ما يسمعون ولي امر، مش حاجة اسمها ولي امر. ولهذا النبي يقول مات ميتة جاهلية، يعني من فرق الجماعة قيل شبر فمات فميتته جاهلية. ليه؟ لانه على طريقة اهل الجاهل، طريقة الجاهلية. يبقى اذا هنا لابد من اجتماع الخاص على ولي الامر، لازم تجتمع على ولي الامر. فاذا رأيت الرجل يحارب السلطان، اذا رأيت الرجل يخرج على السلطان، فاعلم انه ليس صاحب سنة ابدا. تقول اصل مجتهد، اصل هو كذا، اصل ليس هذا والسلطان. لا ابدا، اهل السنة ما ينازعون السلاطين ولا ينازعون الحكام. الامر الرابع، هذا المنهج وهذا العلم ينقله رجال هم العلماء الراسخون. فمن العالم؟ هذا ضابط رابع. ومن الفقيه؟ هذا ضابط رابع. لأنني إذا عرفت العالم استفتيته، إذا عرفت العالم جلست له. الضابط الخامس، ضابط حصل به لبس بين الولاية الشرعية والولاية الشيطانية، ويترتب على الخلط فيها ما الله به عليم، وعلى تمييزها يترتب على ذلك معرفة حق من باطل. فمن هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان؟ الأمر السادس، من الذي يتكلم في الدين؟ وهل باب الاجتهاد أغلق؟ وهل باب الاجتهاد باب مستحيل أم ماذا؟ وهل الذي يتكلم في الدين لابد أن يكون محيطا بالدين كله قبل أن يتكلم فيه، أو يلزم أن يكون عالما بالمسألة التي يتكلم فيها؟ هذا ضابط مهم جدا أيضا. هذه ستة ضوابط قلت من قبل أو في بداية الشرح، يمكن قلت هذه الحقيقة جديرة أن تكتب بماء الذهب و تعلق على ميادين البلدان حتى يعلم الناس هذه الأصول الستة. هي اختصار للسلفية منهجا واعتقادا وطريقة ودعوة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة. فنسأل الله تعالى أن يتيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونسأل الله أن يجزي العلامة العثيمين خير الجزاء على هذه التعليقات القيمة النفيسة. وكان الفراغ من هذه الرسالة الاثنين الموافق 9 من ذي القعدة لعام 36 بعد 1400. نعم. فندي يقول سبحان الله بحمدك كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلق وامر في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى برد الحد الضرورات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في عناقهم أغلالا في أعناقهم مقمحون، وجعلنا بين الدين سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم يؤمنون، إنما تنذر من تبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. جعل الله الناس قسمين، جعل الله الناس قسمين، قسم سدت منافذ الهداية عنهم بما كسبوا، فهؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا سبيل إلى نفوذ الحق إليهم بما كسب لديهم. وقسم هداه الله، سبب الهداية ما هو؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بالمغفرة. كل من اتبع الذكر، اتباع الذكر يعني يعني المعرفة به والعمل به، وهذا ليس قاصرا على أحد. إنما تنذر من من ألفاظ العموم، وليس قاصرا على بعض الناس كما هم يدعون هنا أن النظر في القرآن والانتفاع به إنما يكون عن بعض الناس. هنا الله ما خص بعض الناس من بعض، إنما من اتبع، كل من اتبع الذكر واستقام أمره انتفع بالقرآن، وليس إيه أنهم قوم مخصوصون. نعم. منها يقول هذه الآيات
هي فيها هذه المنوة
طيب صح، لكن المثل ايه؟ لماذا هنا ذكر في مقابلة من يقول ما ينتفع بالقرآن إلا وإلا وإلا وإلا؟ لا، احنا عندنا هم وضع شروطا من عنده، انما في الشارع الشروط شرط هو من تبع الذكر وخشي الرحمن، من اتقى الله ونظر نظرا صحيحا وفقه الله وهداه الله سبحانه وتعالى. صح صح، مئة المشايخ مشايخ ما هو زي الرجل هذا، شوف اللي انا بقرا في ترجمته هذا مخدرك اللي هو الحويني، فبيذكر ان هو اول شيخ عنده كان في الكشك، وان بيقول انا كنت الكشك هذا والعالم عندي الاول والاخير. طيب المهم بقى تبين لي انه احاديث ضعيفه وكذا وكذا، كويس. كل اللي تبين له للحويني الى اليوم، اليوم الترجمه ده، اللي تبين له في كشك ان هو رجل بيستدل بالادله الضعيفه، حتى بيقول انا اول ما اشتريت الاحاديث الضعيفه وكذا، كان كشك بياخد الاحاديث الضعيفه للالباني وبيحضر منها الخض. طيب كل اللي ملحظ هذا الرجل على كشك الى اليوم الاستدلال بالاحاديث الضعيفه، مصيبه مصيبه. انطق يا رجل انطق. انا اظن لو الواحد يعني قرأ الكرسي ممكن يطلع الشيطان اللي عليه، ممكن يطلع والله، يعني يمكن يعني الى اليوم اخر ترجمه احدث ترجمه. طبعا لسه وقفات كتير، بس انا يعني لسه ما خلصتهاش، واخد بالك؟ ممكن راح يقول لك ايه، هو بيحكي يا اخي حاجات، لكن الراجل انتقد الشيخ كشك في ايه؟ بس في الاحاديث الضعيفه. طيب خد بقى الطبعه الاخيره له في كشك، وعليه بقى بعد كل الحادية الحمد لله بصره الله بقى بالحديث الصحيح وكذا والألباني، وراح للألباني واتضح ان كشك ايه، عشان افرق لك بس، اصحى يا ابني الله يكرمك. الحويني كشك بين الحويني والألباني، بس عنوان جميل، كشك بين الألباني والحويني. اما الحويني المفترض ان اخبر به من الألباني المفترض، رجل قعد عنده كم سنة، رجل وقف في الصف وقبل الأيادي والرؤوس، رجل أخذ منه كذا وكذا، رجل ما كانش بيصلي اللي عنده، تمام إلى آخره. طيب اكتشف هذا الرجل إن كشك بيستدل بأحاديث ضعيفة وكذا، إن بضعته مزجاة، راح له مرة قال أنا أول مرة بقى عرفت الصحيح والضعيف، المهم إيه، قال حديث كده ما جاش في قلبي، المهم رحت إيه بحثت لقيت الحديث ده إيه، ابن القيم ضعفه في المنار المنيف. فبقول انا جيت بقى، هو كان من الكشك بيقعد في المسجد قبل المغرب عشاء، ويقعد ويمد ايده، واللي بين الناس بتقف صف وبيجي يتقبله ايده وراسه ايه وكلام من ده. فانا كنت رقم 10، المهم وصلت قبلت ايده برضه وراسه زي ما الناس بت ايه بتقبل. قلت له الحديث اللي انت استدلت بيه ايه؟ حديث ضعيف. قال له لا، قال له لا صحيح. قال له ده ابن القيم بيقول كذا، واخد بالك؟ قال له لا 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 لا، ابن القيم مخطئ. المهم يعني المشكلة مع كشك انه بيستدل بالحديث الضعيف. خلاص؟ طيب. آخر بقى حاجة دلوقتي اللي هو عنده من مشايخي، مين؟ ذكر من مشايخي الشيخ عبد الحميد كشك. وقد استفاد منه ماذا؟ العاطفة على الدين والعاطفة على كذا وكذا فقط. هذا التعليق موجود في ترجمة الحويني الآن، موجود الآن لسه جاية لك، ما خلصتش أنا الترجمة صفحة. اسكت اسكت، ما هو بيقول الكلام ده اللذيذ، احنا دايما نقول فيه نشوة في الكلام لكن ما فيش عمق علمي. يعني ازاي؟ انت بتسمع بقى او كان عند كشك مش عارف عند كشك وبتاع، وقال لكشك وراح نصح كشك وساب كشك بضاعته مزجاة. الحديث الضعيف والصحيح امر مهم، لكن مش هو اللي يفرق فيه بين المهتدي والضال. تمام تمام، خلي بالك. يبقى مشكلة الحويني مع كشك حديث ضعيف وصحيح، لكن الرجل أفاد، والرجل انتفع به خلق كثير، والرجل كان لخطيب يكون مثله، والرجل أول ما خطب في كذا، والرجل عاش يناضل القضية، والرجل اليوم 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 تسأله عن كشك يقول لك إيه؟ أنا استفدت منه مسألة الإيه؟ الغيرة على الدين والحرص على كذا والحرص على كذا. يعني هذا الرجل عالم من علماء المسلمين، هذا الرجل خبير بالمنهج، هذا الرجل على منهج الجادة، بيد أن له عيبا وحيدا. ويمكن لو أن طالب علم نصح وكذا، أو كان بطانته يعني بطانة طيبة، كان دلته على هذه المسألة وانتهت المسألة. إذن هو تصريح وتضعيف. هذا كشك عند الحويني. كشك عند الألباني بقى، هو الألباني مش عارف وضعيف، وكان ينتقد أستاذ الجرح والتعديل. هو بيقولك عميد السلفيين، هو هذا الرجل بيصف الألباني بعميد السلفيين، عميد السلفيين. طيب عميد السلفيين لما جاي يتكلم عن كشك الذي ليس من بلده ولا من قطره ولا حضر له، تكلم عن كشك في أصول منها التصحيح والتضعيف، هذا واحد. لكن تعالى بقى، تعالى لعقيدة كشك، تعالى لطريقة كشك، تعالى لمنهج كشك، تكلم في هذا وحضر منه لمنهجه، لا فقط مسألة التصحيح والتضعيف. يعني لغاية دلوقتي ما وصلناش للب ما نريد، للب ما نريد. نجيب المطيعي أشعري ولا صوفي ولا كذا، قاعد عنده 4 سنين، طيب عقيدته ايه؟ نجيب المطيعي ده هوت بيتكلم على الألباني بس، يعني نجيب المطيعي كذا كذا كذا، قاعد عنده 4 سنين، راح السودان بعدين راح المملكة، مات في المملكة ونفع الله بخلقا كثيرا. نجيب المطيعي ده عقيدته ايه، منهجه ايه؟ ما نعرفش. ليس هذا الباب في الجرح والتحديل داخلا في جدول الحويني. يعني من كشك هو عنده رجل انتفعت الأمة به، رجل عنده حماس، رجل عنده همة، رجل عنده عاطفة قوية لدينه، رجل عنده كيت 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 كيت. نفس الكلام في سيد قطب، رجل عنده نفس الكلام في الفرماوي عبد الله السماوي التكفيري، الرجل اللي بياكل البرتقانة بقشرها، الرجل اللي بيعمل، الرجل اللي ما تسمعش القرآن من حد أحسن منه. يا الله، ايه ده، ايه ده، الناس مش عايزة يعني تنظر يا اخواني، الناس مش عايزة تعرف موضع النزال، تعرف موضع الخصومة اصلا. مين الشيخ، مين العالم، مين اللي يدل الأمة عليه؟ الى الان حولها سبحانه، ولا يدخلون في عمقها. كشك بين الألباني والحويني، آخر طبع الحويني حكما على كشك، خذها، ما زالت موجودة على موقعي الآن، وخذ كلام الألباني موجود موسوعته. يا محمد الحي، طلع كلام الألباني، طلع كلام في الحويني في الحديث من خلال ترجمة بس فقط كشك، وما سبق أيضا من بيان، لأنه أكثر من الكلام هذا كثيرا جدا، ولا في مرة واحدة يقول بأن كشك الذي يؤلف على السلاطين، بأن كشك الذي يدعو إلى المضارات وكذا، بأن كشك الذي تفلت في هذا المنهج على غير منهج السلطة والجماعة، بأن كشك الذي لم يحقق عقيدة ولا طريقة ولا منهجا ولا كذا كذا كذا، هذا لا يعني هذا الرجل أبدا. إنما المسألة كلها أنه صار هذا حديث ضعيف، وذهب إلى كشك وسلم عليه وقال له هذا حديث ضعيف. أنا أقول إن هذا الرجل يترجم لنفسه، وليس إلا ما يترجم للعلم، لأن من ترجم للعلم لنفسه، من ترجم للعلم انتقد العلم من حيث هو، يخالف ما عليه النبي والصحابة. فأنا غير معقول أن أنتقد كشك إن صحاح ضعيفا أو ذكر عليهم ضعيفا، وأترك انتقاد كشك إن أثار أمة ضد حكامها، إن غاب عنه تعليم عقيدة الأمة الصادقة الخالصة الصافية. ولهذا نقول إن كنت قد استفدت الألباني، فمن هو كشك عند الألباني، ومن هو قطب عند الألباني، ومن هو الشعراوي عند الألباني، ولك أقوال في كل هؤلاء، فلنقارن بين هذا وذاك لنعلم الرجل على بصيرة من جهة المنهج أم لا. يعني واضح يخلي هذا مسائل ابن عبد الوهاب مسائل دقيقة. مسائل ابن عبد الوهاب لما وضع هذه الأصول مسائل دقيقة تحسم القضايا. وهذه ليست مسائل ابن عبد الوهاب، هذه مسائل استقاها ابن عبد الوهاب من منهج كامل. عشان بس أطمئنك وتطمئن ليه لسيرة الرجل أو ترجمة الرجل تجد فيها بعض الحاجات اللي يعني قد تجد تقول يعني استغفر الله يعني مثل هذا لا يتكلم فيه. لكن أنا بعطيك إشارات بس بسيطة، هذه إشارات بس بسيطة أو بعض الإشارات حتى تعلم التقييم اللي إلى الآن. هو أنا الآن لما بسألك عن كشك أنت بتجيب عنه بموجب أي عالم على وجه الأرض حينما تسأل عنه تجيب عنه من منطلق إيه؟ السنة. السنة. وهو يراجع هو نفسه يقول الأمة كده، يقول الأمة كده، يقول أثر سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني منطلق الأمة كان من السنة، منطلق الأمة من عقيدة. حكم الإنسان العالم السلفي الشيخ السلفي على أي رجل على وجه الأرض إنما ينطلق من معين السنة. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وإيه وسنة. هي دي فارق كبير جدا اللي ابن عبد الوهاب أشار إليها في بيان من العلماء، ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء. دي مسألة مهمة. ولهذا ابن عبد الوهاب اختصر لك الأدلة فقال أحالك على آيات البقرة من أول يا بني إسرائيل تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخر قصة بني إسرائيل فسترى واقعا متكررا. لا نقول رد ابن عبد الوهاب على الحزبيين من 300 سنة، بل نقول رد القرآن على هؤلاء من خلال قصة بني إسرائيل. لماذا بني إسرائيل بالذات؟ لأن بني إسرائيل لهم البعد العلمي غير النصارى عندهم البعد التعبدي. لكن إذا أردت قصة العلماء وأوصافهم وانحراف العالم وفجور العالم فارجع إلى قصة بني إسرائيل، سوف تجد فيها التلبيسة والكتمة وتغيير الحقائق وعدم الامتثال والتحريف في النص. قولوا حطة حنطة كل هذا تجده وجبة دافمة موفقة واضحة المعالم من أول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إلى آخر قصة بني إسرائيل في الربع الثاني بعد من الجزء الثاني. لأول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجعل لنا من كتاب الله ومن سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفهم أوفر نصيب، وأن يوفقنا وإياكم لالتزام منهج السلف إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا ابن عمنا كان أخي يعني نحسبه على خير. نسأل الله عز وجل أن يرحمه أن يكرم نزله وأن يسع مدخله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يخلف على أهله بالخير.